بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: عالمية الإسلام. قولهم عالمية الإسلام، قال: هناك عدد من الأساليب المولدة المعاصرة، منها ما هو صادر من حسن نية لتحبيب الإسلام إلى نفوس الشباب، ومنها ما هو استجرار بلا تفكير. استجرار أي ينجر وراء تلك المقولات وينشرها من دون تروي ولا تفكر، ليظهر قائله أو ليظهر قائله فضل اطلاع لديه حتى يقال إنه مطلع. كما يذهب أحدهم إلى بعض بلاد الكفر أو إلى بعض الأماكن فيرجع وقد تلقف بعض الكلمات عنهم ويظل يتحدث بها ليظهر للسامع أنه على ثقافة واسعة، وهو مسكين ينجر من دون تفكير. قال: ومنها ما هو استجرار بلا تفكير، ليظهر قائله فضل اطلاع لديه، ومنها ما هو عن سوء سريرة لهضم الإسلام وكسر حاجز النفرة بينه وبين المذاهب والتموجات الفكرية المعاصرة. وعلى أي كان السبب، فإن الإسلام لباس وحقيقة، ولباس التقوى ذلك خير، فيتعين على المتكلم والكاتب والمؤلف ألا يضغط على عكد اللسان، ولا يجعل سن القلم على القرطاس. ألا يضغط على عكد اللسان أي على عضلات اللسان حين ينطق، يعني المعنى ألا يتكلم بشيء، ولا يجعل سن القلم على القرطاس أي لا يكتب شيئا إلا فيما يتسع له لسان الشرع المطهر، إلا فيما كان له شيء من ماذا؟ من أصل في الشريعة. وأن يبتعد عن الأساليب المنابذة له، وقد بينت طرفا منها في كتاب المواضعة في الاصطلاح. والكاتبان الإسلاميان الأستاذ أنور الجندي والأستاذ محمد بن محمد حسين لهما فضل كبير بعد الله عز وبعد الله تعالى في بيان ذلك في تضاعيف مؤلفاتهما، وإليك بيان طرف من ذلك. قولهم عالمية الإسلام، قال: العالمية مذهب معاصر يدعو إلى البحث عن الحقيقة الواحدة التي تكمن وراء المظاهر المتعددة في الخلافات المذهبية المتباينة. وهذا المذهب باطل ينسف دين الإسلام بجمعه بين الحق والباطل، أي بين الإسلام وكافة الأديان، وحقيقته هجمة شرسة على الإسلام. أي معنى عالمية الإسلام أي أن الإسلام يمكن أن يدخل تحته كل مذهب وكل طريق. قال: فكيف نقول عالمية الإسلام فنخضع الإسلام لهذا المذهب الفكري العدو الكاسر على الدين؟ ألا فلنقل الإسلام والعالمية لنظهر فضل الإسلام، ونحط إلى القاع ما دونه من مذاهب، ونحل محاها الإسلام. نحل معناها طرق وفرق. قال: والفرق أيضا أن إذا قلنا عالمية الإسلام أشعرنا السامع أن الإسلام عالمي يخضع لهذا المذهب. أما إذا قلنا الإسلام والعالمية فنحن نتبين دين الإسلام وحكمه على هذا الاتجاه الفكري الجديد أو القديم. العالمية هي مذهب معاصر يدعو إلى البحث عن الحقيقة الكامنة وراء المظاهر المتعددة في الخلافات المذهبية المتباينة، أن ينظر ما هي أوجه الالتقاء بين هذا المذهب وهذا المذهب وهذا الدين وهذا الدين، نعم، فيوحد الجميع تحت شيء اسمه العالمية، مذهب فكري يجمع بين الحق والباطل بحجة أن هناك قاسما مشتركا بين هذه التي جمع بينها. فلما نقول عالمية الإسلام كأننا أقررنا هذا المذهب الإلحادي الذي هو الجمع بين الحق والباطل، لكن إذا قلنا الإسلام والعالمية معناه أفردنا الإسلام وجعلناه شيئا مستقلا بنفسه. وما موقفه من العالمية الذي هو المذهب المذكور؟ فيكون هناك فرق واضح في ماذا؟ بين اللفظين. فنحن نتبين دين الإسلام وحكمه على هذا الاتجاه الفكري الجديد والقديم. وكما أنه لا يجوز أن نقول اعتزالية الإسلام ولا أشعرية الإسلام ولا جهمية الإسلام، فكذلك لا يجوز أن نقول عالمية الإسلام، ديمقراطية الإسلام، اشتراكية الإسلام وهكذا. فليتنبه، لأن هذه مذاهب وأفكار وطرق اخترعها أصحابها وأنشأها أربابها وأرادوا أن يفرضوها على الناس، أرادوا أن يفرضوها على الناس، فلا نضيفها إلى الإسلام لأن الإسلام منها بريء. الإسلام بريء من الديمقراطية والاشتراكية ومن مذهب العالمية، نعم، كما أنه بريء من المذاهب المنحرفة السالفة في قرون الوسطى وما قبلها من مذاهب الجهمية والرافضة والاتحادية والحلولية إلى غير ذلك. إذن قولهم عالمية الإسلام هذه لفظة منتقدة يجب تركها. ليس معنى عالمية الإسلام كما قد يتبادر إلى الذهن معناها شمولية الإسلام، أن الإسلام دين شامل، هذا مقرر بأدلة في القرآن والسنة أن هذا الدين متصف بالشمول وبالكمال وبالبقاء. إنما مقصودهم حين يقولون عالمية الإسلام، الإسلام والعالمية، أن العالمية هذا هو الفكر الذي قلنا ينظر القواسم المشتركة بين الأفكار والأديان فيجعلها محور التقاء ويضم الحق مع الباطل على ذلك المحور، فلا يصير عندهم شيء اسمه الحق والباطل، إنما كله يصير ماذا؟ منهجا موحدا. الثاني قال تطور الفقه الإسلامي، أي من الألفاظ التي اشتهرت في المفهوم العصري واللهجة العصرية، تطور الفقه الإسلامي، ويأتي شخص ويقول نطور الفقه، آخر يقول الفقه مطور. طيب ماذا يقصدون بذلك؟ قال رحمه الله الفقه الإسلامي ثابت لا يتطور، لأنه بنفسه يتلاقى مع جميع ظروف الحياة في كافة الأزمان والأماكن، وإنما يقال الفقه الإسلامي والتطور. لما نقول تطور الفقه الإسلامي معناه أن الفقه الإسلامي تطور وصار على مرحلة ليست المرحلة التي وجد الناس عليها فقهاءهم، لكن لما نقول الفقه الإسلامي والتطور أي كيف يتعامل الفقهاء مع الأمور الطارئة المتطورة من الصناعات والتجارات والأمور كذلك التي ظهرت في الأزمنة الحديثة. قال وتلك الدعوة إلى تطوير الفقه الإسلامي حقيقتها خروج عليه، فليتنبه. نعم بعضهم يقول نخرج من الكتب الصفراء إلى فقه متطور، ثم إذا به يرمي كلام الفقهاء وراء ظهره ولا يستند إلى الأدلة ويبحث عن كل ما يسهل له المعاملات والأحكام الطارئة في باب السهولة والجواز وعدم الحرج من دون دليل، بل يكون الدليل واضحا في ردها، وهو يصمم على أن يمضيها أنها من الإسلام. ولهذا تطور كثير من الناس فأحلوا ما حرم الله، تطور بعض الفقهاء على هذه النظرية فأحلوا ما حرم الله وأبطلوا ما أوجب الله. من تحت هذه النظرية جاء تجويزهم للربا الواقع في البنوك والمعاملات العالمية، والسبب قالوا الدنيا تطورت. ومن جانب الفقه أو التطور المذكور ذهبوا كذلك إلى جواز القروض الربوية، وقالوا الدنيا تطورت، الناس محتاجون لمثل هذا. وبعضهم يتفلسف ويفرق ويقول إذا كان القرض استثماريا فيجوز، وإذا كان القرض استهلاكيا فلا يجوز. يعني إذا ذهبت إلى بنك فقلت له أريد 1,000,000 ريال، يقول لك البنك خذ هذا 1,000,000 وسدده 1,200,000. يقول أصحاب نظرية التطور هذه إذا كنت أخذت 1,000,000 لتفعل به مشروعا أو تدعم به تجارة فيجوز، وإذا أخذته لتأكله أو تصرفه أو تبني به بيتا أو ترمم به مكانا فإنه لا يجوز، تفريق ما أنزل الله به من سلطان. وهذه النظرية موجودة عند بعض هؤلاء المتطورين، فقهاء المتطورين، ومنهم قرضاوي، هذه من فتاواه. وتحت التطور المزعوم أسقطوا حد الردة، قالوا المرتد لا يقتل، الدنيا تغيرت. وتحت التطور المزعوم أسقطوا حد الرجم، رجم الزاني المحصن، قالوا الدنيا تطورت وهذه وحشية. فهؤلاء هم أصحاب التطور، أصحاب التطور. نعم، فالفقه الثابت جعلوه مثل نظرية داروين، تطور من حال إلى حال على ما تهواه أنفسهم وعلى ما تفكر به أفهامهم السقيمة وآراؤهم الفاسدة الكاسدة ومذاهبهم الفاسدة. هذا كله لا يرضي الله ولا رسوله، وهذا كله مخالف لما عليه الأئمة المحققون من أن الفقه صالح لكل زمان ومكان، فما من مسألة حادثة أو قديمة إلا وفي الفقه جوابا عنها، لأن الله عز وجل قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله، في رواية غير مسلم وسنتي، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وهكذا قال أبو ذر تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه خبرا، أو كما قال. فالإسلام شامل لا يحتاج إلى تطوير، عليك أن تقتفي الأثر، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، هذه عبارات السلف. وصار من تمسك بالفقه الأصيل وأرجع المسائل المستحدثة إلى الفقه الأصيل صار عند هؤلاء سموه جامدا، ويسموه يلمزونه بالقاب ينفرون الناس عنه. قال: وتلك الدعوة إلى تطوير الفقه الإسلامي حقيقتها خروج عليه فليتنبه. ومن هذه النظرية نظرية من توسع في مسائل الحج فقال: افعل ولا حرج فيما جاء به الدليل وفيما لم يأتي به الدليل، فأجازوا للناس أن يفعلوا أشياء لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك تحت هذه النظرية، نظرية التطور التي جاءت من عند أهل الأهواء. الثالث: قال: موقف الإسلام من كذا، كقولهم الربا وموقف الإسلام منه، السرقة وموقف الإسلام منها، وهكذا. وهذا التعبير فيه استصغار للإسلام، كأن السرقة شيء كبير أمام الإسلام، وكأن أحكامه نحوها فيه، وكأن أحكامه نحوها فيها ما فيها، نحوها فيها ما فيها، فهي تنبئ عن الاعتذار والتبرير. لماذا لا نقول حكم الإسلام في الربا؟ نعم. وهكذا من المصطلحات المولدة الفاسدة، يعني قولهم الآن موقف الإسلام من كذا، يعني هذا لما تقول موقف المسلمين من الروم من الفرس من كذا، يعني شيء تجعله في مقام ماذا؟ الشيء الكبير. والسرقة إنما هي حكم من الأحكام الكثيرة جدا التي جاءت في الشريعة، فنقول بدل أن نقول موقف فبدل أن نقول الإسلام والربا، السرقة وموقف الإسلام منها، الربا موقف الإسلام منه، نقول حكم الإسلام في الربا، حكم الإسلام في السرقة. وهكذا من المصطلحات المولدة الفاسدة قولهم رأي الدين، رأي الدين، نسبة الرأي إلى الدين، في أساسه مبني على التدبر والتفكر. ومنها قولهم رأي الدين، رأي الإسلام، رأي الشرعي، كأن الإسلام إنما هو رأي من الآراء. قال: وهي من الألفاظ الشائعة في أخريات القرن الرابع عشر الهجري، وهو إطلاق مرفوض شرعا، لأن رأي إذا تجاوزنا معناها اللغوي رأى البصرية إلى معناها اللغوي الآخر رأى العلمية، والرأي يتردد بين الخطأ والصواب، صار من الواضح منع إطلاقها على ما قضى الله به في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال فيه دين الإسلام، فإن الدين عند الله الإسلام. والله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال: فتشريع الله لعباده يقال فيه حكم الله وأمره ونهيه وقضاؤه، وهكذا. وما كان كذلك فلا يقال فيه رأي، والرأي مدرجة الظن والخطأ والصواب. أما إذا كان بحكم صادر عن اجتهاد فلا يقال فيه رأي الدين، ولكن يقال رأي المجتهد أو العالم، لأن المختلف فيه بحق يكون الحق فيه في أحد القولين أو الأقوال. تقول: ما يأتي شخص ويقول: ما رأي الإسلام في الصلاة؟ قل: ما حكم الإسلام في الصلاة؟ أين موقع الصلاة من الإسلام؟ لأن هذا الشيء مفروغ منه، أنها ركن من أركانه، واجب بالاضطرار، من أنكر وجوب الصلاة فقد أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. لكن لو كانت هناك مسألة فقهية تناقش فيها العلماء فيقال رأي العالم الفلاني في هذه المسألة كذا، ولا يقال رأي الدين. قال: وانظر بحثا مهما في كتاب تنوير الأفهام لبعض مفاهيم الإسلام للشيخ محمد بن إبراهيم شقرة. قال: ومنها الفكر الإسلامي والفكرة الإسلامية. من هنا إن شاء الله نبدأ من الدرس القادم، أما اليوم فنكتفي بما قرأنا. من التنبيه على لفظ عالمية الإسلام وعلى لفظ تطور الفقه الإسلامي وعلى لفظة موقف الإسلام يعني كذا وموقف الإسلام منه وعلى قولهم رأي الدين. استفدنا ولله الحمد. نكتفي بهذا. يقول السائل: حججت العام الماضي وأنا من سكان المملكة، ولكن بسبب الزحام الشديد فإنني لم أطف طواف الإفاضة، فماذا علي الآن؟ الواجب، أنت الآن لم تتحلل التحلل الكامل، لا يجوز لك أن تترك طواف الإفاضة، فهي ركن، حجك غير كامل، حجك غير كامل. فإن كنت قد وطئت، يعني كنت متزوجا ووقعت على أهلك، فقد أفسدت حجك بتركك للطواف وبوقوعك على أهلك. وإن لم تكن، إن كنت عزبا أو لم تكن وقعت على أهلك، فالحكم فيه أن تحرم. يقول الفقهاء في مثل هذا: تحرم بعمرة تذهب للطواف. وعليك التوبة والاستغفار، قول من يقول بالدم في كل ما اقترفته من المحظورات، لكن بعد التحلل الأول ما بقي محظورات إلا النساء، فتحرم تطوف طواف الإفاضة. طيب، ما زال حجك معلقا؟ لا، نعم. وإذا كان قد وقع على امرأته أفسد حجه عليه البدنة، يذبح بدنة بالإجماع إذا كان قبل التحلل الأول، أما بعد التحلل الأول فعليه شاه وماذا يأتي بماذا بارك الله فيكم يأتي ب إذا كان قد أفسد حجه فيأتي بحج بدل هذا الحج، هذا الحج غير محسوب لأنه فوت فيه ركنا من أركانه. وإذا لم يكن رتب نفسه على حج لهذه السنة فلا أظنه يدرك الحج هذا العام إلا أن شاء الله. فعلى كل، الحج هذا حج غير مكتمل لسقوط ركن من أركانه وهو طواف الإفاضة الذي يسمى طواف الزيارة، والله أعلم. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.